بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول حركة المختار ابن أبي عبيدة الثقفي من حيث تقييم هذه الشخصية، ومن حيث تقييم الحركة نفسها. بعد أن تحدثنا في ليلة مضت عن تسلسل الأحداث في هذه الحركة من البداية إلى مقتل المختار الثقفي، على صعيد التسلسل الزمني والحوادث نتناول هذه الليلة شخصية هذا الرجل وتقييم تلك الحركة، لا سيما وأن كلا الأمرين من الأمور التي تثير جدلا بين أتباع مدرسة الخلفاء وبين أتباع أهل البيت عليهم السلام، بل حتى في داخل دائرة أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. بشكل إجمالي، أتباع مدرسة الخلفاء يرون المختار الثقفي شخصية سيئة، وهم في ذلك درجات. البعض يرى أنه ادعى النبوة، ادعى نزول الوحي عليه، كان يتعامل بالسحر كما يزعمون، كان كذابا، وهذه الألفاظ في مصادر كتب المدرسة الأخرى أي المدرسة السنية مدرسة الخلفاء نجدها واضحة جدا. وبينا جانبا من السبب في ذلك في ليلة مضت، وقلنا إن الذي كتب مصادر التاريخ عندهم إما كان ضمن الجو الزبيري ومتأثر بما تركه الزبيريون من كتب، وقد كتبوا كتبا كثيرة. طبعا هم أيضا يستفيدون، لا سيما مثل عروة ابن الزبير، يستفيدون من علاقتهم مع زوجة رسول الله عائشة بنت أبي بكر، باعتبار أن مثل عبد الله وأمثاله أمهم أسماء بنت أبي بكر، فمختلطون بهذا الجو. من الطبيعي أن يكون لهم موقعية أيضا، باعتبار موقعية عائشة زوجة النبي في وسط مدرسة الخلفاء، فلما واحد يكون راوي عنها ملتصق بها ماخذ عنها يكتسب مقدارا من الاعتبار الاجتماعي والوثاقة عندهم. هذول لما اجوا كتبوا التاريخ تعرضوا الى المختار الثقفي وهو عدوهم في المواجهة العسكرية، من الطبيعي ان لا ينصفوه، واللي اجوا وراهم تأثروا بهذا التوجه. من جهة اخرى ايضا اللي كتبوا قسم اخر كانوا متأثرين بالسلطة الأموية والاتجاه الأموي، وهؤلاء أيضا باعتبار أن المختار تتبع قادتهم العسكريين وقتل عبيد الله بن زياد وواجههم مواجهة شرسة، ليس من الطبيعي أن يمدحوه أو يثنوا عليه. فهذه المدرسة، مدرسة الخلفاء بشكل عام، كان نظرها نظرا سيئا تجاه المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، وهذا كما قلنا على درجات في نظرتهم السلبية تجاهه. بالنسبة إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هناك موقفان. بعض العلماء رأوا أمامهم قسما من الروايات تذم المختار الثقفي، ورأوا أيضا أمامهم كم كبير من النقولات التاريخية اللي كتبها الزبيريون والأمويون وأتباعهم، فصارت هذه زائد هذه، لذلك اتخذوا منه أي من المختار موقفا غير إيجابي. هذا قسم حتى في داخل مدرسة أهل البيت من العلماء. والقسم الآخر وهو الأكثر عددا والأكثر تحقيقا، رأى أنه لا، الرجل بحسب ما ورد من الروايات، روايات مادحة واضحة قوية كثيرة، وأمامها لا يمكن أن يتركها الإنسان ويذهب لتصديق مثلا كتاب أمويين أو كتاب زبيريين أو من يتأثر بهم. وحيث أن الموضوع فيه طول، رح نكتفي بذكر ما كتبه المرحوم مرجع زمانه الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وبعد كما يقال بعد إذا وصل الأمر إلى تحقيق مثل الإمام الخوئي رضوان الله عليه فيكفي. الإمام الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث، عند كتاب اسمه معجم رجال الحديث، يذكر فيه الرواة الذين رووا روايات عن المعصومين أو ورد ذكرهم في روايات المعصومين في الأسانيد، ويحقق أن هذا هل هو ثقة غير ثقة، هل هو ممدوح مذموم. فمن جملة ذلك في الجزء 19 جزء 19 من معجم رجال الحديث عنوان المختار ابن أبي عبيدة الثقفي. احنا رح نورد مختصر كلامه لأن هذا فقط في بحث الشخص، بعدين عندنا أيضا بحث في موضوع حركة المختار. يقول في هذا: الأخبار الواردة في حقه، في حق المختار، على قسمين: مادحة وذامة. أكو بعض الروايات مادحة للمختار من قبل المعصومين، وبعض الروايات ذامة تذمه. طبعا مجيء الرواية ما يكفي، ليش؟ لأنه لابد أن تشوف أن هل هذه الرواية سندها صحيح أو سندها غير صحيح. إذا سندها غير صحيح ما إلها قيمة. يقول: أما المادحة فهي متضافرة، متضافرة يعني كثيرة، يعاضد بعضها بعضا، مو رواية واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، وإنما هي روايات كثيرة يعضد بعضها بعضا. منها نذكر احنا هذا بحذف السند حتى لا يطول الأمر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: ممتشطت فينا هاشمية ولا اختضبت، يعني ما مارست حياتها الاعتيادية اللي تخرج فيها من حالة الحزن وتعطل عن الزينة. شايفين إذا إنسان مثلا في حالة حداد بعد تهمل نفسها من جهة التزيين. ممتشطت فينا هاشمية ولا اختضبت حتى بعث إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين عليه السلام. وهذا معناه أنه ما دخل السرور على بني هاشم زوجات المعصومين عليهم السلام، أخوات المعصومين عليهم السلام، أمهات المعصومين عليهم السلام، ولا غيرهم من بني هاشم إلا بعد ما ثار المختار وبعث برؤوس قتلة الحسين إلى المدينة، بعضها طبعا إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هذه الرواية يقول يعقب السيد الخوي، يقول: وهذه الرواية صحيحة. رواية أخرى عن أبي جعفر الباقر قال: لا تسبوا المختار، لأنه أثار ضجة بالتالي، ناس تحكي عليه، ناس تحكي معه، ناس تقول هذا ما استأذن الإمام المعصوم، ناس تقول هذا من جماعة محمد بن الحنفية، ناس تقول هذا عنده كذب كما يقول الفريق الآخر، المدرسة الأخرى. قال: لا تسبوا المختار، فإن هذا كلام الإمام الباقر، فإنه قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوج أراملنا وقسم فينا المال على العسرة، يعني أعطى إلى أهل البيت وبني هاشم أموال ساعدهم فيها على حياتهم. أي رواية أخرى. رواية ثالثة عن الإمام الباقر عليه السلام، وهي أوضح من كل الروايات، يقول: دخلنا، الراوي يقول: دخلنا على أبي جعفر يوم النحر في منى، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، وهو متكئ وقد أرسل إلى الحلاق بعد ما سوى أعمال يوم منى على أساس يحلق، أرسل إلى الحلاق فقعدت بين يديه، ادخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبلها فمنعه الإمام، يعني قبض إيده، ثم قال له الإمام، قال هذا اللي أراد أن يأخذ يد الإمام ليقبلها: من أنت؟ قال: أنا أبو محمد الحكم بن المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، أنا ابن المختار مباشرة الحكم. وكان متباعدا من أبي جعفر، جاء يراد يقبلها ما أعطاه يا راح قعد على جنب، فمد يده إليه الإمام عليه السلام، مد يده إليه وقربه حتى كاد يقعده في حجره بعد منعه يده، يعني استدناه وخلاه يلزق فيه حسب التعبير. ثم قال الحكم هذا ابن المختار، قال أصلحك الله للإمام الباقر، إن الناس قد أكثروا في أبي، صار ضج كلام كثير حول والدي، وقالوا والقول والله قولك، أنا أخذ كلامك ما علي منهم، أنت إمامي وأخذ كلامك. قال الإمام وأي شيء يقولون، شنو يقولون عنه؟ قال يقولون كذاب، لأنه هذه سالفة حتى ادعوا على أن النبي قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا، والكذاب هو المختار سموه هكذا، وهذه الرواية منتشرة عند مدرسة الخلفاء. فالآن هذا يقول له الناس يقولون هذا الكلام، ولا تأمرني بشيء إلا قبلته، أي شيء اللي أنت تقول أقبله، تقول كذاب خلاص أتبرأ منه، تقول صالح أسوي. فقال سبحان الله، الإمام الباقر يقول سبحان الله، أخبرني أبي، يعني الإمام السجاد، وهذا خبر جديد، إن مهر أمي كان مما بعث به المختار. إحنا اللي عندنا رواية أن والدة زيد ابن علي بن الحسين والدته جارية هي مما بعث بها المختار أو بعث بقيمتها، لكن هذه الرواية تقول أنه المهر هو جابه أيضا، مهر أمي أم الإمام الباقر كان مما بعث به المختار، وهذا عجيب طبعا. أولم يبني دورنا، ما بنى دورنا، لأنه الأمويون مثلا هدموا دار عقيل، هدموا دار الرباب بنت امرأ القيس، عمرو بن سعيد بن الأشدق هدم دار الرباب بنت امرأ القيس، يعني دار الحسين عليه السلام، ودار علي، أولم يبني دورنا وقتل قاتلينا وقلب بدمائنا. رحمه الله، يترحم عليه الإمام عليه السلام. وأخبرني والله، الإمام باقر يقول عن أبيه، أن والله أبي أنه كان ليتم عند فاطمة بنت علي يمهد لها الفراش ويثني لها الوسائد، هذا يفترض قبل ثورته وقبل نهضته وحركته، كان إله مدخل ومخرج في بيوتنا، يعدل البيت يرتب إلى آخره، ما كان شخص بعيد منه. ومنها أصاب الحديث، يعني الرجل أيضا شنو؟ محدث، عنده علم من علي بن أبي طالب بواسطة منه فاطمة بنت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ثم قال الإمام الباقر رحم الله أباك، رحم الله أباك، ما ترك حقا لنا عند أحد إلا طلب، قتل قتلتنا وطلب بدمائنا. ففي هذه الرواية لو واحد يوقف عندها مطالب كثيرة جدا، لكن احنا ناخذها هكذا بشكل سريع لان الحديث فيه تتم. ترحم الامام عليه السلام في هذه الرواية 3 مرات على المختار له معنى، تقريره الى انه كان يعين اهل البيت ماليا، بالاضافة الى انه قتل قتلتهم وطلب بدمائهم، هذا له معنى، كون كثير التردد على بيوتهم حتى أصاب الحديث من فاطمة بنت أمير المؤمنين عليه السلام أيضا هذا معنى إله كبير. زين هناك روايات ذامة شو نسوي فيها؟ سيد الخوي بعد دراسة تلك الروايات الذامة كلها يقول: وأما الروايات الذامة فهذه الروايات ضعيفة الإسناد جدا، مو بس ضعيفة، ضعيفة الإسناد جدا، ليس ضعفها خفيفا وإنما ضعفها شديد. طيب، فإذا كانت ضعيفة الإسناد لا اعتبار بها، فكيف إذا كانت ضعيفة الإسناد جدا؟ يعني لا اعتبار بها. الروايات التي تذم المختار حسب كلام هذا العالم العيلم الخبير لا اعتبار بها ولا يستند إليها. ثم يقول في رواية من الروايات هذه فيها تهافت وتناقض، القسم الأول ينقض القسم الثاني، يعني مو بس سندها غير صحيح وإنما حتى في دلالتها أكو شنو؟ تعارض وتهافت. أول الكلام خالف، شنو آخر الكلام؟ مما يزيدها ضعفا ووهنا. يقول: ولو فرضنا أنها صحت، لو فرضنا أنها صحت فسبيلها سبيل، فإنها لا تزيد عن الروايات الواردة في ذم زرارة ومحمد بن مسلم. يقول عندنا احنا روايات واردة في ذم زرارة مع أنه من أعظم أصحاب الإمامين الباقر والصادق ومحمد بن مسلم، ليش هذه؟ يفسروها العلماء هناك على أنه الأئمة عليهم السلام كانوا لا يريدون أن يظهروا أمام السلطات والأعداء شدة علاقة هؤلاء بالأئمة، ويشبهوها بمثل السفينة في قضية شنو؟ أصحاب في قضية سورة الكهف. ليش خرقت الخضر السفينة؟ ليش؟ قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: لا، بعدين راح أخبرك الموضوع. ليش خرقتها بعدين؟ ثقبتها يعني سفينة وسط البحر تكسر منها لوح حتى يدخل الماء، ليش هالعمل هذا؟ قال: فيما بعد هذه أكو هناك ملك سلطان طاغية يدور وين أكو سفينة صالحة تمام يسلبها، فأنا هذه كسرت منها شوية حتى إذا إجا الملك هذا الطاغية يشوف هذه سفينة غير نافعة يتركها. فهذا للدفاع عن هذه السفينة أنا شنو؟ أعقبها وأعوقها حتى لا تسلب ولا تغصب. إحنا أيضا الأئمة يقولون إحنا نذم زرارة ونذم محمد بن مسلم ونذم المختار حتى لا يصير نفس هذا الأمر، لا السلطان الطاغية يقول هذا من جماعتهم تمام ويقضي عليه قضاء مبرم. فنفس الكلام هنا أيضا يقوله السيد الخوئي، ثم يأتي كلام مفصل في هذا الجانب. فإذا الرأي السليم والصحيح المحقق الذي عليه أعاظم علماء الطائفة هو هذا الرأي، وإن كان هناك كما قلنا رأي آخر اعتمد على بعض الروايات التي وردت بذم المختار، وخصوصا تلك التي استعانت بما ذكره المخالفون عنه وهي روايات ضعيفة الإسناد. طيب، هذا بالنسبة إلى شخصية المختار كشخص. نجي نتحدث حول موضوع حركة المختار وعلاقته مع التوابين وكيف نقيم هذه الحركة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قسم من الناس يقولون: وين كان المختار عندما تحرك التوابون؟ وليش ما شفنا إليه دور واضح في هذا الأمر؟ بل ربما ما كان عنده تفاعل. الجواب على ذلك أكثر من جواب. أحد الأجوبة أن قسم من فترات إعداد التوابين أنفسهم كان المختار الثقفي لا يزال مسجونا، هذا قسم من تلك الفترة. القسم الثاني هناك اختلاف في النظرية، هذا موضوع مهم أرجو أن تلتفتوا إليه لأن إلى تطبيقات في التاريخ وحتى في الحاضر. هناك اختلاف في النظرية إلى الآن هذا موجود. هناك قسم من الناس حتى الآن في هذه الأزمنة، زيد من الناس يقول لك أنا علي أن أنهض في مواجهة الظلم حتى لو أدى ذلك إلى أن أقتل، أرفع صوتي اللي يصير يصير، طيب أقتل ما يخالف، أهلي يقتلون هم ما يخالف، أنا رايح إلى الشهادة. قسم آخر يجي يقول لا، أنا إذا أريد أنهض لابد أن أعد العدة بشكل تام بحيث عملي يصير إليه نتيجة وأثر، أما إذا رح أقوم في مواجهة الباطل من دون أن يكون لعملي هذا نتيجة وأثر وانتصار ما يصلح أقوم. هذا مو تاريخيا، إلى الآن هذا الحوار والنقاش موجود في التاريخ، هم موجود. مثلا زيد بن علي بن الحسين عليه السلام رجل بلا إشكال كان من علماء أهل البيت عليهم السلام، إخلاصه الشديد لا غبار عليه، لكن كان يريد ينهض في مواجهة بني أمية، إجا استشار الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر، يقول له الإمام الصادق يا عم إن شئت أن تكون المصلوب في كناسة الكوفة فافعل، بعبارة أخرى هذه الثورة مالتك إذا أنت تنتظر من وراها أن تسيطر على الكوفة وأن تحكمها وأن تسقط بني أمية هذا ما ممكن، أما إذا أنت ما عندك مشكلة كلمة حق في وجه سلطان جائر حتى لو قتل الإنسان أنا أقوم وأعلنها صرخة في وجه بني أمية حتى لو أقتل وما يتغير شيء، أنا بالتالي عملت بكلمة حق في وجه سلطان جائر. فيقول للإمام إذا أنت ما عندك مشكلة في هذا لا بأس، رح تكون يكون آخر أمرك شنو؟ أن تقتل وأن تسلب في كناسة الكوفة، طيب وما رح يتغير الوضع، تبقى الكوفة بيد الأمويين، انتصار ما رح يصير انتصار، بس إذا تريد تسوي هذا هذا عمل طيب وما في مشكلة تسوي هذا. لكن أنا وأنصاري مثلا، أنا وأتباعي، أنا جعفر بن محمد وأتباعي ما أرى أن يروح وراء هذا الأمر. طيب فقام الشهيد زيد بن علي بن الحسين وأعلن نهضته وفعلا استشهد وترحم عليه الإمام عليه السلام. واحد يجي يقول ليش إذا كان الشكل الإمام الصادق ما مده بالرجال والأموال وخلى شيعته يروح وراء كبار شيعة الإمام، ما رحوا زيد بن علي مع أنه كان مخلصا مع أنه كان عالما. طيب فإذا هي نظريتان، نظرية الأولى تقول أنه أنا لا أنهض إلا بعد إعداد العدة بشكل كامل وأن يكون لعملي هذا تأثير في الواقع الاجتماعي، بدون ذلك لا أرى القضية تستحق. وقسم آخر يقول لا، أنا علي أقول كلمة الحق حتى لو ما حد يسمع، المهم أنا قلت كلمة الحق وضحيت بنفسي وفديت دمي في وجه الطغيان، حصلت الثواب ورحت إلى الجنة. طيب في العراق رأينا قسم من العلماء فعلا بادروا، شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه سيد محمد باقر ما عنده مشكلة، يدري أنه ما رح يتغير شيء، بس يقول أنه أنا لما أنهض في وجه هذا الطاغية حتى لو كان أقتل يسفك دمي، بس هذا من الممكن أن يأثر في المستقبل، الآن ما رح يسوي شيء، ما يخالف أنا أعلم صرختي. قسم آخر من العلماء، أكثر العلماء يقولوا لا، إحنا لازم إذا تهيأت الظروف، إذا المقدمات كانت تنتهي إلى نتيجة صالحة نتحرك فيها، وإلا لا نتحرك. فهو اختلاف في التشخيص. التوابون كانوا يرون هذا الرأي، أنه أنا علي أن أقوم وأتحرك، وإيش النتيجة عند الله ما علي، أنا المهم أن أؤدي مسؤوليتي حتى وإن سفك دمي ما يخالف، أحاول أقتص من قتلة الحسين، أنجح لو ما أنجح، لو ما أنجح هذا بإيد الله، المهم أنا أؤدي واجبي ووظيفتي. شخص آخر مثل المختار يقول لا، ما لم نخطط تخطيطا سليما ونعد العدة بشكل صحيح فلا يستحق الأمر أن ننهض في مقابل هذه السلطة وتروح هذه الجهود ويقتل هؤلاء الناس من دون نتيجة. لذلك لم يشترك المختار الثقفي مع التوابين في حركتهم، وكما قلت هذا موجود إلى فترات متأخرة، يعني نقدر نجيب أمثلة كثيرة جدا. أساسا مثلا نرى أن الأئمة عليهم السلام بعد الحسين سلام الله عليه لم ينهضوا بحركة ثورية قوية في مواجهة السلطات. ليش؟ قد يكون واحد من الأسباب فيها هو هذا السبب، أنه ليس هناك مقدمات ومعدات للانتصار، وهم كانوا يرون أن بقاءهم وبقاء شيعتهم يعني أن يبقى الدين والإسلام أفضل من أن يروحوا في عمل ثوري من ذاك النوع، بخلاف مثلا أبناء الإمام الحسن وأحفاده كانوا يرون أنه لا، إحنا نفجر الثورة ونقاوم السلطات حتى لو قتلنا واستشهدنا. فهذا جاء إلى الأخير. فإذا هناك اختلاف في النظرية بين المختار الثقفي الذي يرى أن الثورة والحركة المعارضة لا بد أن تخطط للنجاح، لا بد أن تخطط للنصر، لا بد أن تعد المعدات والمؤهلات لكي يحصل شيء في الواقع. التوابون يقولون لا، المهم أن الإنسان يكفر عن ذنبه وينهض في وجه هذا الطاغية حتى لو ما صار شيء، المهم أنه صار شهيدا. هل اختلاف في النظرية بينهما جعل المختار يتخلف عن التوابين، وهو انتفع بمن بقي منهم أنه تعالوا احنا عدنا غرض وهو أن نقتل قتلة الحسين، نسيطر على الكوفة، لو قدرنا أيضا نأخذ الخلافة بشكل كامل لا مانع. هذه نقطة مهمة. النقطة الأخرى، هل كان اللي عمل هذا كان على معرفة وتنسيق ورضا من المعصومين عليهم السلام لو لا؟ هنا أيضا يجي واحد يقول هو المختار كان طالب رئاسة وطالب سلطان وكان عنده حالة انتهازية أو غير ذلك. هناك في كلمات السيد الخوي رحمة الله عليه كلمة جميلة جدا اللي ما قرأناها قبل قليل والآن وقتها، في مثل هذا الموضوع يقول: ويظهر من بعض الروايات أن هذا، يعني حركة المختار، كان بإذن خاص من السجاد عليه السلام. هذا بعد خطوة متقدمة. أكو قسم من الناس يقولوا لا، هناك إذن عام، إذن العام اللي قاله الإمام السجاد عليه السلام، أي واحد يتعصب لنا أهل البيت وينهض بثارنا هو مرخوص وهو مأجور في هذا. هنا لا، هذا النص يقول كان هناك إذن خاص من الإمام السجاد له. ثم يستشهد يقول في رواية، يقول: وقد ذكر جعفر بن محمد بن نما إلى أن يقول جماعة إجوا قالوا هذا المختار قاعد يدعونا إلى النهوض وإلى الحركة، وإحنا ما ندري هل أرسله إلينا محمد بن الحنفية أو لا، فانهضوا بنا إليه لنخبره بما قدم علينا، فإن رخص لنا اتبعنا وإنها نتركنا. فجاءوا إلى محمد بن الحنفية وتحدثوا وياه، فقال لهم محمد ابن الحنفية هذا كلام مهم، قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين عليه السلام. فلما دخل ودخلوا عليه أخبره بخبرهم الذي جاءوا لأجله، فقال يا عم، الإمام السجاد بناء على هذه الرواية قال يا عم لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته، وقد وليتك هذا الأمر فاصنع ما شئت. فخرجوا وهم يقولون أذن لنا. الإمام يقول مو المختار اللي هو محسوب علينا، لو واحد غريب عنا ليس من أفقنا لكن نهض من أجل نصرة أهل البيت والطلب بثارهم يجب على الناس أن يناصروه، فكيف والحال أن هذا المختار اللي ذكرنا شيء من مواصفاته في ليلة مضت وذكرنا هذه الليلة بعض الثناء عليه؟ فقال لو واحد هالشكل كان لازم يناصره، وقد وليتك هذا الأمر، أنا وليتك هذا الأمر اصنع ما شئت. ليش الإمام نفسه ما قال يا مختار اتحرك؟ تحوطا لنفسه من بني أمية، إمام ذكي، باكر بنو أمية أو بنو الزبير يظهرون وينتصرون، طيب يقولوا هذا حرك علي بن الحسين يجون يبهدلون الإمام عليه السلام يقتلونه، بالتالي إذن لا منفعة في ذلك. فالإمام قال لمحمد بن الحنفية أنا وليتك هذا الأمر فاصنع ما شئت. فإذا كان هناك إذن عام أو إذن خاص بناء على كلام السيد في أنه أذن له من قبل أهل البيت سلام الله عليهم، بناء على هذا تكون هذه الحركة حركة مغطاة من الناحية الدينية. نعم ليس كل ما حدث فيها ممضى من قبل المعصومين عليهم السلام، يعني لنفترض أن زيد من أن فلان جابوه وأحرقوه بالنار مثلا، مو بالضرورة يكون الإمام راضي عن مثل هذه التفاصيل، لكن أصل الحركة العامة هي مأذون فيها ومدعومة. ولعل عدم الإذن الصريح المباشر من قبل الإمام عليه السلام أيضا ناظر إلى مثل هذه الجهة، لو قال نعم المختار منا ومن عدنا ولازم تساعدوا في كل شيء، باكر إذا إجا بعض أنصار المختار وسووا تدري في حالة الثورة والانتصار بعد الأمور ما تكون مضبوطة، تنفلت النفوس خصوصا وهي مشحونة بالغضب من ما فعله هؤلاء القتلة، حتى لو أكو غضب لكن لابد أن تكون الموازين الشرعية شنو موجودة. فلو الإمام عليه السلام قال إيه أنا مأيد تأييد 100% معنى ذلك باكر قد واحد يجي يستشكل عليه كيف الإمام يأيد مثل هذا العمل اللي عليه ملاحظات شرعية. لذلك أصل الحركة أصل التوجه ممضى مغطى مأذون فيه، لكن بعض التفاصيل التي قد لا يلتزم فيها بكل التوجيهات المطلوبة لا تكون مؤيدة من قبل المعصوم عليه السلام. فهذا فد إجمال، طبعا الحديث يتسع لأكثر من هذا الكلام بكثير لكن الوقت لا يتسع ولا نطيل عليكم إلا بهذا المقدار. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الليلة هي أولى ليالي شهر صفر حسب ما ثبت في الهلال الشرعي بحسب ما ورد إلينا، وهذه مثل يوم غد أول دخول ركب السبايا إلى الشام بعد أن ساروا من الكوفة يوم 19 من شهر محرم على الرأي الراجح، وصلوا في يوم غد أو يوم 2 صفر، يعني ساروا خلال هذه المدة حدود 12 إلى 13 يوم في الطريق على تلك النياق. احنا في أحاديث سابقة ذكرنا أن بحساب سير الإبل اللي هو حدود 160 كيلومتر في اليوم يكون قطع هالمسافة من الكوفة إلى دمشق وهي حوالي 2100 كيلومتر، بقطع 160 كيلومتر في اليوم طبيعي يعني يساوي حدود 13 يوم من الزمان مروا فيها على كثير من البلدات والأماكن، ووصلوا إلى هذا المكان إلى دمشق الشام. أنا كنت أفكر هل نأتي بذكر لمصيبة دخولهم إلى بلاد الشام أو نعرج على ما ذكر من فعل حرملة اللعين في عبد الله الرضيع وسرور الإمام عليه السلام زين العابدين بما فعل المختار الثقفي، بس حيث أن المناسبة الزمنية هي مناسبة دخول هذا الركب ركب السبايا نعرج عليها. الآن انت تصور جماعة من هؤلاء حوالي 20 امرأة كما ورد في الروايات ومعهم عدد من الأطفال يدخلون إلى دمشق الشام. وصلوا يوم الجمعة الضحى وصلوا يوم الجمعة المصادف 1 أو 2 صفر، فأنظروا ساعات على بوابة دمشق، ولذلك سمي ذلك الباب باب توما، موجود الآن باسم باب توما، سمي في ذلك الوقت باب أبي الساعات أو باب الساعات. ليش؟ لأنه وقفوا عنده ساعات طوال. إذا أحد توجيهات هذا الاسم، ليش وقفتوهم ساعات هنا؟ حتى يصير صلاة الجمعة والناس كلها متجمعين، وعندما يخرج هؤلاء الناس من صلاة الجمعة يتفرج على عيال رسول الله على مخدرات علي وفاطمة، واللي ما يريد يطلع من بيتهم هو طالع إلى صلاة الجماعة صلاة الجمعة، فبس تمر على هذا الركب. زين، اجتني كما ورد في بعض الروايات أم كلثوم توجهت إلى حامل الرؤوس وقالت له، بعضهم يقول كان شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه وبعضهم يقول غيره، توجهت إليه قالت له: لو تمر بنا على درب قليل النظارة، مر فينا على الأزقة لا حد يشوفنا، لكن اللعين أخلف ذلك ومر بهن على الطرق الرئيسية اللي يتجمعوا فيها الناس. زين، شيل الرؤوس، هذا مبلغ من المال إليك، شيل الرؤوس خليها قدام وإحنا خلف، حتى الناس ينشغلوا بالنظر إلى الرؤوس عن النظر إلى عيال رسول الله. اللعين تعمد أن ينصب الرؤوس في وسط المحامل حتى يهتك ستر النساء، حتى هؤلاء لما يطالعوا من فوق الرؤوس يطالعوا في الأسفل هذه النسوة البارزات المكشفات. هذا الأمر اللي زينب عليها السلام تقول: أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ هذا عدل؟ هذا إنصاف؟ تخديرك حرائرك، لا بل إماءك الجواري، جواري تحجبهم، بنات رسول الله مسبيات هنا. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسبيك بنات رسول الله سبايا، وأخذك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يستشرفهن أهل المناهل والمناقل، وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير، ليس لهن من حماتهن حمد. بعد ما أوقفوهن هذه المدة جاءوا بهن إلى قصر يزيد بن معاوية، نزلوهم من النياق أو من المشي وبدأوا بتربيطهن بالحبال، قرنوهن في حبل واحد. قبل ما كانوا مربوطين بالحبال، كانوا على النياق، لكن الآن لما أرادوا أن يدخلوهن على يزيد قرنوهن بحبل واحد من الإمام زين العابدين إلى زينب العقيلة مرورا بالنساء والأطفال. فلما أدخلوا على يزيد التفت الإمام زين العابدين عليه السلام إلى يزيد وقال: يا يزيد، ما ظنك برسول الله؟ ما ظنك برسول الله لو يرانا ونحن على هذه الحال؟ ويا ريت الأمر وقف عند هذا، ويا ريت أن المعاناة كانت عند هذا. الأشد والأنكى على قلب زينب عندما جاء برأس الحسين عليه السلام وأخذ يقرع ثناياه بعود الخيزران. لما رأت الرباب سعد الله قلبها زينب عليها السلام، باقي النساء رأينا هذا اللعين يقرع ثنايا الحسين منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، تقرعه بمقصرتك، تنكثها بمقصرتك بعود الخيزران. أنان الرباب قامت وصاحت: وحسينا، وحسينا، فلا نسيت حسينا. احنا ما ناسين الحسين، الرباب تنسى؟ احنا 1400 سنة ولا ننسى الحسين، وإن شاء الله لا ننساه إلى أن نبعث يوم القيامة. الرباب توها الآن ما صار لها 20 يوم 30 يوم تنسى الحسين؟ لا والله. وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته وأسنة الأعداء غادروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء. وأما سكينة فلما رأت رأس أبيها في ذلك الطيش صاحت بعمتها: زينب يا عم فطار قلبي وصار شطري، هالرجيس شموف يشفع لبراس والحسين، عز الهواشم من عقوب ذيك الفراسة، بالبر جسمه وبالطشيت يا خلق راس. شوفي يا عم ابن الخنايا اش سوى، كسار اضراس، شامات كلها ما بقيت فيها مسلم. رأس ابن بنت محمد ووصيه في الناس على قناة يرفع، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.